عندك يا أخ زهران، القاعدة الأولى من قواعد أدلة الأسماء والصفات، من قواعد الأدلة، أن الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات الكتاب والسنة الصحيحة. القاعدة الثانية عبد الرزاق، نعم، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، والمراد بالظاهر على ما يليق بالله عز وجل، لا الظاهر الذي يقوله الممثلة. عندك يا عصام، ما هي القاعدة الثالثة؟ ظواهر النصوص معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيفية، وهذه من المهمات. هذه القاعدة فيها رد على المعتزلة، معلومة المعنى رد على المعتزلة وعلى المفوضة وعلى الجهمية، ومجهولة من حيث الكيفية رد على الممثلة والمكيفة من في بابهم. فتجد أن القاعدة ربما تدل على بيان منهج أهل السنة، ثم الرد على طرفي النقيض من المعطلة والمحرفة والممثلة والمكيفة. القاعدة التي بعدها عندك عمر، أدلة الصفات من المحكم البين الواضح لا من المتشابه، وهذه مسألة مهمة، لأن أهل البدع والضلال جعلوا أدلة الصفات من باب المتشابه، ومرادهم بالتشابه ما قاله الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. القاعدة الخامسة: دلالة الكتاب والسنة على الصفة من ثلاثة أوجه: التصريح بالصفة كذو الرحمة، ذو العزة، ذو القوة. الثاني أن كل اسم يتضمن صفة. الثالث التصريح بالأفعال. القاعدة التي تليها السادسة: القول في الألفاظ المجملة، لأن عندنا في باب الصفات ثلاثة ألفاظ، ألفاظ مثبتة تثبت لله عز وجل على ما يليق بوجهه سبحانه وتعالى، ألفاظ منفية في الكتاب والسنة ينفى عن الله عز وجل الصفات المنفية مع إثبات كمال الضد، ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، فالطريقة معها التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. وهنا الدرس 23 من القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. قال: وقد دل على وجوبها العقل والسمع، وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، يعني طريقة الاستفصال. وقد دل على وجوبها العقل والسمع، فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع. قوله يجب الصفات الثبوتية، قوله يجوز الصفات الفعلية، قوله يمتنع صفات النقص. فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه، والسكوت عما سكت عنه. أما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء والسميع البصير، وقوله: ولا تكف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد، والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه انتهى. هذا من كلام شيخ الإسلام بن عثيمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا كالجسم والحيز والتركيب، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحد على إثبات لفظه أو نفيه. ننظر، هذا موافق لما تقدم، ليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفي لفظه، لأن الإثبات يحتاج إلى دليل والنفي يحتاج إلى دليل حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل. هذا في باب المعنى، هذا في باب المعنى، نستفصل في اللفظ، في المعنى أقصد. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى انتهى. هذا موافق لما تقدم، الألفاظ المجملة يتوقف في اللفظ ويستفصل في المعنى. وقال رحمه الله في منهاج السنة: وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال، وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وأن لا يوقعك في هذه الظلمات انتهى. والألفاظ المجملة الضلال فيها من جهتين: الأول أنك تأتي بألفاظ في هذا الباب لم ترد في الكتاب والسنة، الثاني أنها قد تحمل معنى باطل ويلتبس المعنى على من لا يعلم. فمثلا عند أن يقول الممثل الله في جهة، أنت قد تظن أنه يريد العلو فتوافقه، وهو يريد أنه في جهة من جهات المخلوقة محاط به وحال فيه ومتحد به، لا غير ذلك من المعاني الباطلة. وقد يقول القائل الله ليس في جهة، وأنت تظن أنه ينزه الله وهو يريد نفي العلو، فإذن يقع ضلال كثير. ولذلك نهى الإمام أحمد عن قوله لفظي بالقرآن غير مخلوق، أو لفظي بالقرآن مخلوق، لأن للإجمال، فربما يراد به الملفوظ وربما يراد به الصوت. فصل بعضهم فقال الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. قال: فالواجب على الناس استخدام الألفاظ الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة واستخدمها السلف الكرام. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بياني قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فلا بد أن تفصل فتثبت ما أثبته الله لنفسه، وتنفي ما نفاه الله عن نفسه مع إثبات كمال الضد. وما كان من ألفاظ ليست في الكتاب والسنة، المعاني في الكتاب والسنة، يعني هذه قاعدة: ما كانت من ألفاظ ليست في الكتاب والسنة، المعاني في الكتاب والسنة. بدل أن تقول الله في جهة قل الله في العلو، بدل أن تقول الله ليس في جهة وتريد ليس بمتحد مخلوقاته قل الله عز وجل باين عن خلقه مستوى على عرشه ليس كمثله شيء والسميع البصير. فهمتم هذه القاعدة يا أخوة؟ من أهم القواعد، من أهم القواعد، لأن هذه الألفاظ تجدها لا سيما عند المتأخرين كثيرا. الأعضاء، الأدوات ليست محصورة يعني في شيء محدد، بعضهم يتوسع: الجهة، الحيز، التركيب، الحد. بل إن بعض أهل السنة ألف كتابا في إثبات الحد، لكن يريد به المعنى الصحيح. ألفاظ قد تأتي ليست في الكتاب والسنة، فأنت توقف في هذه الألفاظ واثبت المعاني الصحيحة. الجلوس، إذا قال لك قائل الله جلس على العرش، يعني جاء أثر عند عبد الله بن أحمد في السنة، لكن من طريق عبد الله بن خليفة عن عمر أنه قال جلس الله على العرش، هذا لا يثبت. حتى إذا وجدت هذا الكلام من كلام بعض الأئمة، قد يوجد في بعض كلام شيخ الإسلام، في بعض كلام غيرهم، لا سيما قد يجد الأثر عند ابن بطة، عند عبد الله بن أحمد، عند الأصفهاني في الحجة، وهذه كتب سنة، فربما يطلقون بعض الأشياء التي جاءت في هذه الكتب. لا، أنت توقف في الألفاظ التي لم تأتي في الكتاب والسنة واثبت المعاني الحقة. قد خطأ العلماء الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأجزاء والأدوات لما فيها من الإجمال. سيأتي المعطل ويقول انظر الطحاوي يسير على مذهبنا، يقول تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأجزاء والأدوات، إذن هو يرى أن الله ليس له الصفات للإجمال التي في هذا اللفظ. لكن نحن قد نقول لا، الطحاوي يريد نفي أن يكون الله عز وجل مماثل لبعض مخلوقاته أو مماثل لمخلوقاته. ما الدليل؟ لأننا قد قرأنا قبل أن الطحاوي يثبت الصفات ويثبت الأسماء، لكن هذا الإجمال انتقد عليه. وأيضا انتقدوا على السفاريني، وليس بجوهر وليس بكذا وليس بكذا، انتقدوها على السفاريني. فتجد العلماء ينتقدون هذه الألفاظ المجملة، مع أنها في بعض الأحيان قد يطلقها العالم أو المؤلف أو المصنف من باب المجاراة لأهل البدع، لكن لا، الصحيح أننا نتوقف فيها ونثبت المعاني الحقة تكفينا. لا وسع الله على من لم يسعه الكتاب والسنة كما قال بعض الخلفاء. وسبحان الله، ما من لفظ مجمل إلا وفيه معنيان، معنى حق ومعنى باطل، بينما ألفاظ الكتاب والسنة محمولة على معنى واحد في باب الإثبات في باب النفي، معنى حق. أما الألفاظ المجملة، كل لفظ مجمل يحمل على معنيين. مثلا الله في حيز، كلمة حيز قد يريد بها أن الله بائن من عرشه منفصل عنه على عرشه، كلام صواب. وقد يريد بها أن الله قد حازه العرش وأحاط به، كلام باطل. الله مركب، قد يريد بها أن الله له صفات وأسماء تليق بجلاله، هذا حق المعنى. وقد يريد بها أنه عبارة عن أجزاء وأدوات ضاف بعضها إلى بعض فصارت ذاتا، وهذا ينزه الله عز وجل عنه تعالى، أن يكون كالمخلوقين ليس كمثل شيء السميع البصير. وهكذا الحد والغاية، فهذا باب دقيق يستخدمه أهل البدع أحيانا للتلبيس على الناس. قال: القاعدة السابعة، تقديم النقل على العقل. وهذه من أهم القواعد، ألف فيها شيخ الإسلام 10 مجلدات في هذه المسألة، لأن المبتدعة عندهم قاعدة يسيرون عليها، وهي تقديم العقل على النقل، وحجتهم عليلة بل ميتة. قالوا: نحن عرفنا صدق الشرع وصدق النقل بالعقل، إذن إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. رد عليهم أهل السنة بأن الشرع علم صدقه وحقه بالعقل، فكذلك يجب أن يقبل كل ما جاء بالشرع، وإلا كان نقص في العقل. وسيأتي بعض الكلام. المهم أن هذه مسألة طويلة، كم ستتكلم فيها المتكلم إذا كان شيخ الإسلام قد بسطها في 10 مجلدات، ولخصها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، لأن كتاب الصواعق المرسلة يتكلم عن 4 طواغيت سيأتي بيانها جميعا. الأول: تقديم العقل على النقل. الثاني: القول بالمجاز. الثالث: التأويل. الرابع: رد خبر الآحاد في العقيدة. هذه 4 طواغيت تمكن بها المبتدعة من رد كثير من أدلة الكتاب والسنة. فعندهم الآن، عند أن تقول قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يقول لك العقل ينفي ذلك، إذن العقل مقدم. ومما يدل على فساد قولهم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا سيرى بعقله ما لا يرى الآخر، فيقع الخلاف الكثير. لكن الكتاب والسنة ليس فيهما خلف أو تناقض أو تعارض. ثم كل عاقل في الدنيا يرى أن ما جاء عن الله، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم، لأن الله عز وجل عليم حكيم، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. وأما رد الأمور إلى زبالة الأفكار الذين يقول أحدهم أنا عاقل وهو أضل من حمار أهله، هذه من العجائب. بعضهم يقول أموت على عقيدة أمي، وبعضه يقول أموت ولا أعرف شيء. ومن هذا الكلام حتى قال بعضهم نهاية أقدام العقال العقول عقال، نهاية أقدام تقدم العقول عقال، تصير معقولة، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. يعني لم يحصلوا شيء من العلم سوى أنهم حصلوا قيل وقالوا. فالشاهد أن العقول إن لم تربط بالكتاب والسنة تزيف وتخرج عن المراد، تخرج عن الاقتصاد والاعتدال. ولذلك يسمي أهل السنة من رد الكتاب والسنة مثلا بالعقلاني، وربما سموه بصاحب الكلام، صاحب الهوى، نسبة إلى فكره الضال وإلى طريقه المنحرف. وهذا ليس فقط في مسائل العقيدة بل في جميع المسائل. إذا رأيت من يقدم العقل على النقل أعرف أن في عقله فساد، لأنه لا يعقل أن تقدم قولك وفهمك على قول الله عز وجل وفهم السلف الصالحين في باب الأسماء وفي باب الصفات وفي باب الإيمان باليوم الآخر، حتى في باب الصلاة. لو قال قائل لا، الله عز وجل يقول اركعوا مع الراكعين، وأنا عقلي دل على أني أصلي كذا وكذا، كان ضالا منحرفا لا يقبل منه إلا أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل أنا عقلي يدل على أن هذا يعني بيع ليس فيه شيء، يعني كوني أخذ منه الذهب دينا وأذهب إلى البيت وأعطيه الفلوس، إيش فيها؟ أين الربا؟ ربما عقله يقول له أين الربا، لكن الشرع دل على أنه ربا، يد بيد، ها ها، مثل بمثل في المتماثلات، وتفاضل لكن مع شرط التقابض في غير المتماثلات. إذن المسألة ليست عائدة فقط إلى العقل، قد نعرف الحكمة وقد لا نعرف. في مسألة غسل من لعاب الكلب، قد يقول العقل يا أخي إيش فيه لعاب، والآن عندنا كلوركس وعندنا يعني أنواع من المنظفات يمكن أن يزال به هذا اللعاب ولو كان كيف كان، بمرة أو بمرتين. أو لو قال قائل أنا سأصب أسيت على هذا الإناء، نقول لا يجزئ، لابد أن يغسل 7 مرات ولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب كما جاء النص. أو يقول قائل أنا ما سأغسل يدي 3 عند القيام من النوم، نمت على سرير وقمت أنا على السرير والسرير نظيف والحال طيب. يقال لا، الشرع قال بالغسل. فإذن مسائل كثيرة تدلك على أن تقديم يعني العقل على النقل غير صحيح، غير مستقيم، غير مستقيم، لا في المسائل العلمية ولا في المسائل العملية ولا في المسائل العقدية. إذن فمن باب أولى ألا يقدم العقل على النقل في أمور الغيب. إذا كنا لا نقدم العقل على النقل في أمور مشاهدة محسوسة ملموسة، فكيف بأمور الغيب؟ يعني في باب صفات الله وأنت لم ترى ولم تعلم شيء عن صفات الله إلا بما أخبرك الله عز وجل. ثم أيضا العقول السليمة الموافقة للكتاب والسنة تدل على هذه المعاني التي دل عليها الكتاب والسنة. فلا يعقل أن الخالق لا يسمع أو لا يبصر أو لا يتكلم أو لا يريد، ونحن نرى أننا في حلقة واحدة قد اختلفت أجسامنا، اختلفت ألواننا، اختلفت ألسنتنا، اختلفت قوانا، اختلفت كثير من شؤوننا. هذا الاختلاف يدل على الإرادة التي ينفيها نظار المعتزلة ونظار الجهمية ويجادلون فيها، ينفون عن الله صفة الإرادة. وأنت ترى هذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أسود وهذا يمني وهذا أندلسي وهذا غني وهذا فقير، كل هذا يدل على إرادة. وهكذا في باب السمع، كمال معطي الكمال أولى به، ونحن نرى أننا نقول يا الله، حتى هؤلاء الذين لا يثبتون الصفات أحدهم يقول يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني. إذن من تنادي بقولك يا الله ارحمني اغفر لي ارزقني إذا كان لا يسمع؟ ما الفائدة في الدعاء؟ فأنت تشعر وتعلم وتعتقد أن الله يسمعك ويبصرك ويعلم حالك ويعلم مآلك وأحاط بك وأنه يغضب. العجائز هي عجوز تقول لابنها غضب الله عليك إذا أغضبها، وربما قالوا في بعض الشيء هذا يكرهه الله، هذا يسخطه الله، أشياء كثيرة يدل عليها العقل ولا يناقضها ولا يخالف القرآن والسنة. إذن الذين قالوا نحن نقدم العقل على النقل في عقولهم انحراف كبير. وإلا في القاعدة كما قال شيخ الإسلام، العقل الصحيح لا يخالف ولا يناقض النقل الصحيح. وإذا وقع تعارض بين عقل ونقل فأحد الدليلين ضعيف أو منسوخ، إما أن يكون الدليل العقلي ضعيف أو يكون الدليل النقلي ضعيف. أما دليل عقلي صحيح مع دليل نقلي صحيح لا يمكن يتعارض، كيف يتعارض؟ لا يمكن أن يتعارض. حتى قال ابن خزيمة وغيره أتوني بحديثين ظاهرهما التعارض أجمع بينهما، أي حديث أي آية تر بينهما تعارض ائتي بها عند العلماء يجمعون بينهما، ما هناك تعارض في بين كتاب الله وكتاب الله ولا بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة. ونترك القراءة إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.